نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
تمام السابعة مساء من إذاعة رأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المساء الإخبارية نستهلها بالعناوين. القسام تنشر صور لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة وتطالب بتقديم أي معلومات عنهم. نتنياهو يمنع وزراء حكومته من الحديث حول غزة، وفد حماس يصل القاهرة لبحث ملفات متعددة. مواجهات في شعفاط، وآليات بلدية الاحتلال تزيل آثار جريمتها، وإصابة مواطن بعد دهسه بآلية عسكرية في الخليل. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري المسلح لحركة حماس صورا لعدد من أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة التي حاولت تنفيذ مخطط أمني خطير في قطاع غزة. وبيّنت الكتائب في بيانها العسكري الثالث الخاص بالعملية أنها تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة من كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة إسرائيلية خاصة بتنفيذها، وتم اكتشافها مساء يوم الأحد الماضي 11 نوفمبر شرقي مدينة خان يونس جنوب القضاء. ودعت الكتائب جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى تقديم أي معلومات بخصوص الأشخاص الموجودين في الصورة المنشورة. قال الباحث والمحلل السياسي حمزة أبو شنب إن نشر المقاومة الفلسطينية صورا للوحدة الإسرائيلية الخاصة التي حاولت تنفيذ مخطط أمني خطير جنوب قطاع غزة تحمل أبعادا أمنية لا تحصرها جغرافيا القطاع. وأوضح أبو شنب في منشور على حسابه على فيسبوك إن الأفراد المنفذين للعملية هم أعضاء في سرية سريت متكال التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والمناط بها تنفيذ مهام استخباراتية معقدة على مستوى فلسطين المحتلة وخارجها. وأكد أن الخشية الإسرائيلية من نشر الصور هو اكتشاف أنشطة خارجية سرية للفريق خارج حدود فلسطين المحتلة، مما سينعكس بالضرر على منظومة الاستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في إحباط المخطط الاستخباراتي في قطاع غزة. من جانبها حضرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية على الإسرائيليين التعامل مع الخبر والصور التي نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفق موقع صحيفة يدعوت حرونوت الإلكتروني، فإن الرقابة العسكرية حضرت على الإسرائيليين التعامل مع الخبر كونه يضر بأمن إسرائيل. هذا وأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزراء حكومته بالتزام الصمت إزاء الوضع الأمني مع قطاع غزة. وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة معرفة العبرية أن نتنياهو طلب من الوزراء احترام قرار المجلس الوزاري المصغر الكابينيت بوقف إطلاق النار. وجاءت أوامر نتنياهو عقب سلسلة تصريحات لوزراء وزراء في حكومته بشأن غزة خلال مؤتمر للدبلوماسيين في القدس المحتلة. قال رئيس منظمة بتسلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان حغاي العاد إن إسرائيل تسعى لأن تجعل من غزة مشكلة مصيرية أوروبية دولية، وتسعى لتفصل غزة عن الضفة المحتلة وهي جزء من استراتيجية بعيدة المدى لتفكيك الشعب الفلسطيني إلى كيانات منفصلة يسهل السيطرة عليها. وطلب رئيس منظمة بتسلم المسؤولين الإسرائيليين بالتوقف عن استعراض عضلاتهم على غزة، لأن أي جولة قتالية مقبلة ستكون دموية بشكل كبير. هذا وصل وفد من حركة حماس العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لإجراء لقاءات مع جهات سيادية مصرية لبحث العديد من الملفات من أبرزها العلاقات الثنائية وتخفيف الحصار عن غزة والمصالحة الفلسطينية. وقالت الحركة أن الوفد يرأسه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وروح مشتهى وعزة الرشق. هذا وغدر وفد برلماني من كتلة التغيير والإصلاح قطاع غزة باتجاه مصر كمحطة أولى لجولة برلمانية، ويرأس الوفد رئيس الكتلة الدكتور محمود الزهار، ويضم أيضا مشير المصري محمد فرج الغور ومروان أبو راس. في موضوع آخر، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة أنه تم التواصل بشكل مباشر مع عدد من الدول المانحة، إضافة لإرسال مراسلات رسمية إلى دول مانحة أخرى للحصول على تمويل لإعادة إعمار قطاع غزة وما تم استهدافه في العدوان الأخير على القطاع.
حقيقة ليس هناك حتى الآن دول مانحة، نحن تم التواصل مع هذه الدول المانحة، كان هناك تواصل مع دولة رئيس الوزراء، كان لدينا تفويض بأن نتواصل مع الجهات المانحة جميعها، بدأنا اليوم تواصلنا مع جميع الجهات المانحة، منهم تكلمنا معهم مباشرة عبر التليفون، ومنهم من تم مراسلته بشكل رسمي. أنا أعتقد إن شاء الله يعني يكون في الأيام القريبة هناك جهد يكون له أثر على هذا المواطن.
أضاف الحسين أن الحكومة تتابع ملف المتضررين من العدوان الأخير على قطاع غزة بعد رفع ملف إليها بحجم الأضرار التي طالت ممتلكاتهم.
أقول نحن كحكومة فلسطينية لن نبتعد ولن نتخلى عن ضمن مسؤوليتنا عن أبناء شعبنا. هناك كان توجيهات لدى دولة رئيس الوزراء أن نتابع كل هذا الملف، وأن تم رفع يعني كل ما تم إضراره بالقصف كان بليغ أو إن كان جزئي. نحن يعني لدينا الإحصائية ما يقارب 1250 منزل تم قصفه بشكل جزئي، أي بأضرار يدور حول المنطقة التي تم قصفها بالكامل من بعض البنايات. هناك ما يقارب 88 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل.
اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة أثناء اقتحام آليات بلدية الاحتلال المخيم لإزالة أثار جريمة هدمها ل19 منشأة تجارية أمس في الشارع الرئيسي للمخيم. واقتحمت قوات الاحتلال المخيم لليوم الثاني على التوالي بكثافة من الحاجز العسكري، وانتشرت في الشوارع والحارات لتوفير الحماية لموظفي بلدية الاحتلال. وفرضت قوات الاحتلال حصارا واسعا وسط مدينة مخيم شعفاط من خلال نصب الحواجز العسكرية في محيط الشارع الرئيسي، ومنعت السكان والمركبات المرور منه، كما أغلقت الحاجز العسكري أمام المركبات حتى الانتهاء من عمل آليات الهدم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير التالي.
جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت بهدم العشرات من المحال التجارية عند المدخل الرئيسي لمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص، واستمرت عملية الهدم نحو 10 ساعات. هدم خلالها 16 محلا تجاريا وثلاث كازيات، حيث اعتبرت أكبر عملية هدم حدثت بمدينة القدس المحتلة. وفي محاولة لفرض واقع جديد في المخيم، هذا الإجراء كلف سكان المخيم والمتضررين على وجه الخصوص خسائر في تجارتهم ومحالهم.
يعني نص البضاعة راحت، غير المخاسر الملك، محل ملك كمان شارين وشارين، كله هذا كله راح. شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح هلا؟ طبعا كل واحد عنده عيلة وعنده التزامات وعنده التزامات تجارية للمبالغ وإشي زي هيك. لا واحد قاصد باب الكريم، لا وين بدي روح؟ يعني مش فاهم، يعني وين نروح في بضاعتنا؟ وين نروح في محلاتنا؟ وين نروح في أولادنا؟
تصفية قضية اللاجئين هدف أرعن يحاول الاحتلال تحقيقه بإجراءاته، فتحويل السكان ومخيمهم الذي يعد مخيما للاجئين إلى شعفاط فقط هو ما أكده أهل المخيم.
تم تغيير أسماء شوارع طبعا، أسماء مناطق زي شعفاط بي بسموها، بحاولوا يقيموا إشي اسمه مخيم، يشيروا إشي اسمه مخيم شعفاط من المعالم، حتى من هويات بطاقات الشخصية، حتى إنه بدهمش إشي مخيم شعفاط.
عضو لجنة الدفاع عن مخيم شعفاط خضر الدبس اعتبر أن المبرر بتوسيع الشارع هو الدافع للهدم، وهو أمر ضرب من الخيال، مؤكدا عنصرية الاحتلال.
عملية إصدار أوامر هدم للمحلات التجارية سيتبعها إجراءات هدم أخرى، هذا المتوقع. هم يبرروا لتوسعة الشارع، ولكن هذا ليس بمبرر. هذا الموضوع، المحلات مقامة من أكثر من 15 عام.
حركة حماس وفي موقف واضح حول الهدم اعتبرت أن الإجراء يأتي تنفيذا لمخططات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة الفلسطينيين بتعزيز صمودهم ومواجهة الاحتلال. هذه الهجمة غير المسبوقة بحق المخيم إجرام واسع وجديد بحق القدس ومحيطها. فلجم الاحتلال بات دوليا أمرا صعب المنال، لذا فإن لا رادع اليوم سوى إطلاق الغضب الشعبي في القدس والضفة المحتلة للجمه.
قال أمين الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية المقدسات حنا عيسى إن الاحتلال يحاول إزالة مخيمي شعفات وقلنديا في القدس، وذلك ضمن مخططاته لشطب حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين.
واضح بأن إسرائيل تريد شطب المخيمين، مخيم شعفات ومخيم قلنديا، هذان المخيمان اللذان يحيطان بمدينة القدس لوحدهما، وهو جزء لا يتجزأ من بلدة شعفات كما ذكرتم. وبالتالي إسرائيل تريد أن تفرض سيادتها على كل المناطق المحاذية في القدس وحول القدس، لأن تقول بأن هذه المدينة هي يهودية. هذا من جانب. الجانب الآخر هو شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
هذا وأوضح عيسى أن مخيمي قلنديا وشعفات وبلدة كفر عقب هي المناطق التي يركز عليها الاحتلال لإفراغ القدس من المقدسيين.
وعدد سكانهما كما تعلمون 140 ألف، لعزل هؤلاء ببطاقاتهم الزرقاء عن مدينة القدس، ليتجلى لدولة الاحتلال أن لا تبقي من هنا لعام 2025 12% من المقدسيين في مدينة القدس. مع العلم عدد المقدسيين، عدد السكان الذي يعيشون في القدس حاليا 882 ألف، منهم 300 ألف فلسطيني والباقي من اليهود. هذه دلالة واضحة على تفريغ المدينة المقدسة وما حولها من سكانها الفلسطينيين.
أبلغت المخابرات الإسرائيلية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس المحتلة عدنان الحسيني بقرارها منعه من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10,000 شيكل بعد احتجاز جواز سفره. كانت المخابرات الإسرائيلية استدعت أمس الحسيني إلى مقر معتقل المكسوبية غربي القدس المحتلة، وأبلغته بقرار منعه من السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة. هذا وأصيب مواطن بجراح بعد دهسه من قبل آلية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة. وفرت مصادر محلية بإصابة شاب بجراح مختلفة وصفت بالمتوسطة أثناء قطعه للشارع أمام آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل، مشيرا إلى نقل الشاب المصاب وهو من مدينة يطا للعلاج بإحدى مستشفيات المدينة. حذرت جهات رسمية وأهلية فلسطينية من مغبة مضي الاحتلال في تهويد القدس، مستنكرين إقرار الكنيسة الإسرائيلية لقانون الحدائق الوطنية الذي تسعى من خلاله دولة الاحتلال لسرقة الحدائق المحيطة بالأقصى المبارك. واعتبرت مختلف الجهات أن القانون الإسرائيلي عنصري وغير قانوني، مطالبة بإلغائه وعدم المساس بالوضع الحالي في القدس المحتلة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعها في سياق التقرير التالي.
انتهاك صارخ بوتيرة أكثر إيلاما للمدينة المقدسة التي بات الاستيطان ينهش أرضها ويمزقها تباعا. الأمر متمثل في مصادقة الكنيسة الإسرائيلي في القراءتين الثانية والثالثة على قانون يسمح بالبناء الاستيطاني في أراض مصنفة كحدائق شرق القدس المحتلة. المشروع الذي تنفذه جمعية العدل الاستيطانية يطال بلدة السلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث يتناسب حسب الخطط مع مقاييسها. الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب أكد أن جمعية إلعاد ومن على شاكلتها هي جمعيات ذات نفوذ وفصلت القانون لتجاوز العقبات وتكون قادرة على بناء المستوطنات في الحدائق.
فصل هذا القانون من الكنيسة وهذا يدل على النفوذ الواسع لهذه الجمعيات الاستيطانية داخل مؤسسات الدولة وداخل حتى الكنيسة الإسرائيلي، فلذلك فصل هذا القانون بحيث يتيح لها أن تتجاوز هذه العقبات وتبني هذه المشاريع والاستيطان والمستوطنات في هذه المنطقة.
هذا القرار يعني بالضرورة زيادة عدد أعداد اليهود في البلدة القديمة، وأن لا عائق قانوني يقف في وجه المشروع، بل ما يعيق مساعي الاحتلال هي عوامل سياسية وأمنية حسب ما أكده المحلل السياسي عزام أبو السعود.
هذا الكلام معناه زيادة عدد سكان اليهود في المناطق القريبة من البلدة القديمة أو المحيطة بالبلدة القديمة لتعقيد أمور الوصول إلى أي حل سياسي أو أي عملية تقسيم أو إعادة تقسيم مدينة القدس لتكون عاصمة لدولتين.
وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات أدانت مصادقة إسرائيل على تعديل قانون الحدائق الوطنية، وقالت غنيمات إن هذه المصادقة تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستعزز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس والمناطق الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. هذا الموقف لا يعد كافيا في ظل تسارع عنصرية الاحتلال واستيطانه، إذ تقف القدس وحيدة في وجه المعاناة والعنجهية التي يمارسها الاحتلال دون رقيب أو حسيب.
في ذات الإطار قال مدير الخرائط في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي إن الاحتلال يحاول تقسيم الأحياء الفلسطينية، وذلك ليسهل السيطرة عليها وترحيل سكانها، وأن قانون الحدائق الوطنية يأتي لخدمة هذا المشروع.
المرحلة الأولى هي تطويق هذه التجمعات الفلسطينية، ثم اختراق هذه التجمعات الفلسطينية، ثم تفتيت هذه التجمعات، بمعنى عندما يطوق هذه القرية بالمستعمرات الإسرائيلية يبدأ في عملية احتلال بعض البيوت هنا وهناك، ثم يبدأ في البناء في داخل الوحدات السكنية أو في داخل الحدائق لتتفتت الوحدات السكنية ولا تصبح هنالك وحدة جغرافية واحدة لهذه القرية. بمعنى آخر أنك عندما تذهب إلى هذه القرية لا تجد قرية، بل تجد مجموعة بيوت محاطة بمستعمرات إسرائيلية وبؤر استيطانية.
هذا وأضاف التفكجي أن الاحتلال يحاول فرض وقائع على الأرض، وأن المعركة اليوم هي معركة تحدي وصمود، وعلى الجميع أن ينخرط فيها.
الجانب الإسرائيلي يضع على الأرض الواقع، دائما يضع الأمر الواقع على الأرض، بمعنى يستولي على هذه الأرض بأسلوب ما بقانون ما ويبني في هذه المنطقة. الجانب الفلسطيني خضنا هذه المعركة. نتكلم الآن عن فرض الأمر الواقع. ما يحدث الآن في داخل مدينة القدس هو من الذي يفرض العلم، سواء العلم الفلسطيني أو العلم الإسرائيلي، هو الذي سيكسب بالنهاية، لأنه الصراع الذي يجري الآن في داخل مدينة القدس صراع على المليمتر وعلى السنتيمتر.
وأكد التفكجي على ضرورة وجود قرار فلسطيني وتمويل لدعم صمود الفلسطينيين والبناء في كل الأماكن الفارغة لقطع الطريق على الاحتلال مصادرتها.
هذه المعركة خضناها في عام 1998 ونجحنا في بناء أكثر من 25 ألف وحدة سكنية غير قانونية بين قوسين من الجانب الفلسطيني، وبالتالي فرضنا الأمر الواقع. الآن في منطقة سلوان فرضنا في منطقة الحدائق أو ما يطلق عليها الحدائق أو في منطقة البستان فرضنا أكثر من 90 عائلة وبيت، حتى هذه اللحظة لم يستطع الإسرائيلي أن ينفذها. لكن لو كانت هذه المناطق فارغة لاستطاع الجانب الإسرائيلي، لكن هذه تحتاج إلى قرار سياسي تحتاج إلى أموال.
صدقت المحكمة العسكرية الإسرائيلية على دعوة استيطانية لتهجير 700 مقدسي من حي سلوان شرقي القدس المحتلة، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي مكان أن المحكمة الإسرائيلية رفضت التماسا به 104 من مواطني سلوان، وسمحت لجمعية عطاريت كوهونيم الاستيطانية المتطرفة بتهجير الفلسطينيين من منازلهم، وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع في حي سلوان، وبدأت منذ شهر أيلول 2015 بتسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان. في ذات الإطار أكدت وزارة العدل أن إجراءات الاحتلال التهويدية المتسارعة والمسعورة في القدس المحتلة هي جرائم كبيرة ومخالفات جسيمة لكافة القوانين والأعراف الدولية، وقالت الوزارة إن محاولات تسريب العقارات وتضييق على سكان البلدة القديمة في القدس هو تجاوز لكافة الحدود الشرعية والعرفية والتي وتجاهل للقوانين الدولية وسائر الاتفاقيات التي تنص على منع مصادرة الأملاك تحت أي ظرف. استمعينا، نشرة المساء الإخبارية مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. بلدية غزة تؤكد جهوزيتها لاستقبال المنخفض الجوي.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM.
أهلا بكم من جديد. حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف دعيس من محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغيير الوضع القائم في المسجد الإبراهيمي للتسهيل على اليهود وإعاقة المسلمين، ومن بين ذلك السماح بإضافة مصعد كهربائي. وقال الشيخ دعيس إن هذا الأمر سيمس بسلامة البناء التاريخي والتراثي، إضافة إلى تعارضه مع قرار اليونسكو القاضي بضرورة الحفاظ عليه كجزء من التراث الإنساني دون عبث أو أي عبث فيه من خلال التعديات التي سيتم تسويقها إنسانيا. هذا وتقدمت عضو في البرلمان البريطاني بمشروع قانون للاعتراف رسميا بدولة فلسطين. وقالت ليلى مروان أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم إن الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني، وأضافت إلى أن بلادها لم تعترف بعد رسميا بدولة فلسطين، وهو ما يجب تغييره، مضيفة إلى أنها تشجع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيد مشروع القانون وأن يعترف أو اعتراف لندن بفلسطين كدولة في أقرب وقت ممكن. في موضوع الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة معتقلات الاحتلال تواصل سياستها بتعمد إهمال الأوضاع الصحية للأسرى المعتقلين، خاصة ذوي الأمراض المزمنة ومن يعيشون أوضاعا صحية سيئة للغاية، فهي تمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم وتستهتر في حياتهم. ورصدت الهيئة من خلال عدد من محاميها 3 حالات مرضية تقبع في عدة سجون إسرائيلية، من بينها حالة الأسير إياد أبو ناصر 36 عاما من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، والذي عانى من إهمال طبي متعمد بعد خوضه لثلاث عمليات جراحية في بطنه. طلب مختصون صحفيون ومحللون في برقابة إعلامية على المحتوى الفلسطيني الإعلامي للحفاظ على الجبهة الداخلية وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة الرواية الإسرائيلية. وأكد هؤلاء خلال ندوة حوارية نظمها المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة تحت عنوان تقييم الأداء الإعلامي خلال العدوان الأخير، أكدوا على ضرورة توحيد الجهد الإعلامي المحلي ونشطاء التواصل الاجتماعي في مواجهة الرواية الإسرائيلية بما يخدم القضية الفلسطينية. هذا وحذرت سلطة الأراضي في قطاع غزة المواطنين من شراء أو بيع أو التصرف في الأراضي الحكومية. وقالت السلطة في بيان لها أنه من باب الحرص على المصلحة العامة تحذر المواطنين من التصرف بالأراضي الحكومية، مشيرة إلى أنها لن تعترف بأي بيوعات أو تصرفات تتم عليها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية. في موضوع آخر، أكدت بلدية غزة أنها أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وأن طواقمها على جهوزية تامة لأي طارئ، موجهة رسالة لكافة المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات البلدية ودفاع المدني خلال المنخفض الجوي للحفاظ على سلامة المواطنين وسلامة البيئة والمجتمع المحلي. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير التالي.
ضمن الاستعدادات للمنخفض المنتظر والذي توقعته دائرة الأرصاد الجوية والذي من المتوقع أن يضرب البلاد، تواصل البلدية في المحافظات كافة تجهيز طواقمها لمراقبة الأوضاع بعد قيامها بمهامها من تأهيل البنية التحتية لاستيعاب الأمطار والتي كانت تتسبب طوال السنوات الماضية في أزمات وكوارث. مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة رمزي أهل أكد أن البلدية أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وأن طواقمها على جهوزية تامة لأي طارئ.
البلدية اتخذت مجموعة كبيرة من الاحتياطات والإجراءات لمنع أي ارتفاع لمناسيب المياه في شوارع مدينة غزة وخصوصا مناطق منخفضة. طبعا نحن سبقنا هذا الموضوع بكثير، قمنا بمجموعة من المشاريع المهمة والأساسية واللي شرحناها في أكثر من لقاء سابق، وتنظيف كامل وتام لنظام تصريف مياه الأمطار في مدينة غزة. مدينة غزة تتميز بأن هناك لدينا نظام تصريف مياه أمطار منفصل تماما عن نظام الصرف الصحي الموجود في المدينة.
أهل أشار أن طواقم البلدية قامت بتنظيف كافة مصارف المياه داخل مدينة غزة لاستيعاب كمية الأمطار المتساقطة.
والعمل متواصل، تم تنظيف المصافي قبل المنخفض وأثناء المنخفض أيضا، متواجدة الفرق في كل مناطق المدينة وخصوصا في المناطق الساخنة، وأيضا حتى بعد المنخفض أيضا يتم استمرار تنظيف هذه المصافي. هذه المصافي تؤدي إلى شبكة من خطوط تصريف مياه الأمطار منتشرة في المدينة.
عدم إلقاء القمامة في مصارف المياه والحد من الحركة والتنقل أثناء هطول الأمطار خوفا من خطر الانجرافات هي تعليمات تطالب بها البلدية لتفادي الأزمات.
يعني أنا أتمنى على المواطن أن يحد من حركته، وخصوصا في حالات يكون فيها الرياح قوية جدا والرياح عاتية، لأنه الرياح العاتية والقوية قد تؤدي إلى حدوث بعض الطيران، بعض الأسطوف الغير يعني مجهزة، وقد تؤذي كثير بعض المواطنين. فأتمنى أن المواطن يعني قدر الإمكان أن يبتعد عن الحركة التي لا ضرر لها، وأن يبتعد أيضا عن المناطق التي قد تحدث فيها، المناطق البعيدة والنائية اللي ممكن تحدث فيها أي انجرافات للتربة وتشكل خطورة عليه. والأهم أيضا في داخل المدينة وفي قلب المدينة كما ذكرت، والحفاظ على مصافي مياه الأمطار.
خلال الأعوام الفائتة كان سكان وأهالي غزة يعيشون في قلق متجدد نتيجة المنخفضات في فصل الشتاء، لذا تعمد البلدية على توفير سبل الراحة للمواطنين سيما في المناطق المنخفضة.
طلبت وزارة الزراعة المزارعين والمربين باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتلافي حدوث أضرار وخسائر في مزروعاتهم وحظائرهم جراء هطول الأمطار خلال المنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة. وأوصت الوزارة المزارعين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تحسبا لحدوث موجات من الصقيع خلال الفترة القادمة، داعية المزارعين لمراجعة موقعها الإلكتروني والتواصل مع المهندسين الزراعيين في الوزارة لأي نصائح وإرشادات. سمعنا كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا المسائية. عودة لتذكير بالعناوين: القسام تنشر صورا لأفراد القوة الإسرائيلية الخاصة وتطالب بتقديم أي معلومات عنهم. نتنياهو يمنع وزراء حكومته من الحديث حول غزة، وفد حماس يصل القاهرة لبحث ملفات متعددة. مواجهات في شعفاط، وآلية بلدية الاحتلال تزيل أثار جريمتها، وإصابة مواطن بعد دهسه بآلية عسكرية في الخليل. نهاية نشرة المساء الإخبارية، دمتم بعز وسلام.